بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو الثاني من شهر الله المحرم، يوم الاثنين من عام 1438 للهجرة، ومعنا المجلس الثاني من مجالس شرح المنظومة البيقونية لمؤلفها وناظمها البيقوني رحمه الله تعالى. ذكرنا في الدرس الماضي أنه من العلماء الذين لا توجد لهم ترجمة، لا يعرف اسمه على جهة التحديد ولا نسبه ولا نسبه، وإنما اشتهر بين العلماء بهذا اللقب وهذه النسبة البيقوني، واشتهر عند أهل العلم بهذه المنظومة. وتقدم معنا في الدرس الماضي ذكر نبذة عن علم مصطلح الحديث، اشتملت على معرفة مبادئه العشرة، وقلنا في تعريفه إنه علم بأصول وقواعد يعرف بها الصحيح من الضعيف. وهذا العلم هو أحد علوم الحديث، وطالب علم الحديث طالب علم المصطلح إذا درس فإنه يحتاج معه إلى التعرف على فروع أخرى من علوم الحديث، كعلم معرفة الرجال ومعرفة الجرح والتعديل والعلل وغير ذلك. فهذه العلوم مترابطة، وقد اجتهدت في شرح هذه المنظومة في الإشارة أو محاولة الربط بين هذه العلوم حتى يخرج الطالب بفهم يعني ولو كان قريبا لمعرفة كيف يتم أو كيف يكون التعامل مع الأحاديث النبوية من خلال هذا العلم المبارك. نبدأ في درسنا هذا وهو المجلس الثاني في شرح هذه المنظومة المشتملة على 34 بيتا، ومعنا في هذا الدرس البدء في أول هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. افتتح الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة على القول بأنها من كتابته رحمه الله، وأردف ذلك بالحمدلة. البسملة يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلة البدء بالحمد لله، وفعل ذلك اقتداءً بالكتاب العزيز، اقتداءً بالكتاب المجيد المفتتح بالتسمية والتحميد. فالله جل وعلا افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهي فاتحة الكتاب. وكذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يبدأ مراسلاته إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام، يبدأها بالحمد لله جل وعلا. وجاء في الحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفي لفظ: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع. وهذان الحديثان ضعيفان كما أشرنا إلى ذلك في الحاشية، ونقلنا مرجع ذلك للشيخ الألباني رحمه الله الذي توسع في تخريج هذين الحديثين في أول كتابه الإرواء. فبعض العلماء يعتمد على هذه الأحاديث، ولكن في الحقيقة البدء بالبسملة والحمدلة في بداية الكلام وبداية التأليف له أصل شرعي ثابت، ليس لأجل هذا الحديث الضعيف، فإن الضعيف لا يحتج به، لا سيما وأنه بلفظ البسملة ضعيف جدا. فيبقى معنا الدليل على هذا الافتتاح واستحباب هذا الافتتاح هو الاقتداء بالقرآن والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، ثم تبركا بالبداء بسم الله تعالى. وقد جرت عادة العلماء في مثل هذا الموطن الإشارة إلى بعض الكلام المرتبط بالبسملة، فنشير إلى شيء من ذلك. يقول العلماء رحمه الله: الباء التي بدأ بها البسملة من قوله بسم الله معناها الاستعانة، وقيل للمصاحبة. الباء هنا حرف جر، وحروف الجر من حروف المعاني، يعني كلها معنى. إذا قلت خرج زيد من البيت إلى المدرسة، فكلمة من حرف جر، وإلى حرف جر، كلمة من لها معنى تفيد الابتداء، وإلى حرف معنى يفيد الانتهاء الغاية، فهذه حروف معاني. وكذلك الباء هنا بسم الله، الباء قال العلماء لها معنى تفيد الاستعانة وتفيد وقيل المصاحبة. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هي في الأصل للاستعانة، وهي مصاحبة للإنسان من أول الفعل إلى آخره، وقد تفيد معنى آخر وهو التبرك، إذا لم نحمل التبرك على الاستعانة. وعلى هذا الإنسان إذا قال بسم الله يعني أنه يقول أستعين بالله جل وعلا في البدن. فمعرفة المعاني، معرفة معاني هذه الحروف، يسهل على الإنسان معرفة معنى الكلام. لو قرأ الإنسان قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عمر: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا تأمل الإنسان في كلمة دخلت في هرة ما معناه، فيجد أن أهل العلم يقولون كلمة في ها هنا تفيد السببية، ويكون المعنى دخلت امرأة النار بسبب هرة. فمعرفة معاني هذه الحروف يفيد في معرفة النصوص والكلام، سواء كان من القرآن أو من السنة أو من غير ذلك. والقاعدة عند العلماء أن حرف الجر له متعلق، له متعلق. فإذا قلت زيد في الدار، فإنهم إذا جاءوا إلى الإعراب يقول زيد مبتدأ، وكلمة في الدار جار ومجرور، هذا الجار والمجرور له متعلق محذوف. فحتى يتم الكلام يقول علماء زيد في الدار معناها زيد كائن في الدار أو زيد مستقر في الدار أو زيد استقر في الدار، فهذا هو المعنى. فكلمة في الدار تتعلق بهذه الكلمة المحذوفة وحذفها وجوبة. كل حرف، القاعدة عند علماء النحو أن الحرف الأصلي لابد أن يكون له متعلق يرجع إليه، إما أن يكون فعلا وإما أن يكون اسما. لهذا في التقدير يقول زيد في الدار أي زيد استقر في الدار أو زيد مستقر في الدار. هذا هو يعني من جهة ما يتعلق بمعنى كلمة بسم الله. إذن الباء حرف جر ومعناها الاستعانة وقيل المصاحبة وتفيد التبرك، ولها متعلق محذوف، يعني قول بسم الله لها متعلق محذوف، وهذا المتعلق المحذوف يقدر باستقر أو مستقر أو بما يتناسب مع الكلام كما سيأتي معنا. فقولنا بسم الله الرحمن الرحيم المعنى بسم الله أبدأ أو بسم الله أؤلف أو بسم الله أكتب. فكلمة أكتب أو أبدأ هذه هي الكلمة المحذوفة وجوبا المسمى عند العلماء بالمتعلق الذي يرجع إليه حرف الجر أو الجار والمجرور. وهذا المتعلق المحذوف بعض أهل العلم يقدره في البداية، وبعضهم يجعله متأخرا، يعني زيد في الدار مستقر أو زيد مستقر في الدار. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله كونه متأخرا ومن مادة التأليف مثلا أولى، كونه متأخرا ومن مادة التأليف أولى. والخلاصة أن المعنى هنا في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم أي بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، والمعنى أبدأ تأليفي مستعينا بسم الله. هذا ما يتعلق بالكلام المرتبط بكلمة بسم في أول البسملة. وقوله بسم الله، كلمة الله هي اسم الجلالة، اسم الجلالة وهو علم على الإله المعبود بحق سبحانه وتعالى، ولم يسمى به سواه تعالى، لا يطلق هذا الاسم إلا على الله جل وعلا، على الخالق المعبود بحق. بعض العرب تسمت ببعض الأسماء كما حصل أنهم كانوا يقولون رحمن اليمامة، يقصدون بذلك الكذاب مسيلم الكذاب، ولكن هذا الاسم لم يسمى به إلا الله جل وعلا الخالق سبحانه. وكلمة الله كلمة عربية، ليس كما يقول بعض علماء اللغة أنها كلمة غير عربية. وهل هي مشتقة أو غير مشتقة؟ صوب جمع من المحققين كابن القيم وغيره أنها مشتقة من الألوهية، وكلمة ولفظ واسم الجلالة هنا معناه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. والألوهية التعبد بحب وتعظيم، فيكون الله سبحانه وتعالى أو اسم الله جل وعلا مشتق من الألوهية ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والألوهية هي التعبد بحب وتعظيم، ولهذه المعاني العبادة التعبد لله جل وعلا بحب وتعظيم، يقترن مع التذلل لله والخضوع له سبحانه محبته وتعظيمه جل وعلا. وقولنا الرحمن الرحيم هذان اسمان من أسمائه الحسنى دالان على وصفه بالرحمة العظيمة الواسعة التي وسعت كل شيء، ففيها إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا إثباتا من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، كما هو مذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. وهذا هنا أمر مهم، فإن كثيرا من الشراح للمتون العلمية، بعض شراح مثلا متون النحو أو بعض شراح متون التجويد ومنظومات التجويد وبعض شراح الكتب العلمية، حينما يشرحون البسملة يقولون الرحمن الرحيم المراد به الإنعام أو إرادة الإنعام من الله جل وعلا، لأنهم لا يثبتون لله الصفات كما يثبتها السلف، وهذا هو مذهب الأشاعرة والمبتدعة الذين لا يثبتون لله سبحانه الأسماء والصفات، أو إن منهم من يثبت سبع صفات لله سبحانه ويؤول ما سوى ذلك كما هو القول عند الأشاعرة. فنجد مثلا في من في شراح المنظومة البيقونية أو في شراح منظومة الجزرية أو غيرها من المنظومات، وكذلك في شراح الكتب العلمية، حينما يتكلمون عن البسملة يكون الشارح من أولئك الذين ليسوا على منهج السلف العقيدة، فيؤولون صفة الرحمة بأنها إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان، وهذا تأويل. ولهذا يقول العلماء هما صفتان اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، والرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، وعلى هذا أكثر العلماء كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله. وقال الشنقيطي الظاهر أن الرحيم خاص بالمؤمنين كما ذكرنا، لكنه لا يختص بهم في الآخرة بل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضا، وهذا هو قول بعض العلماء لما قالوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، والمقصود من ذلك أن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق، يدخل فيها رحمة الله للمؤمن والكافر، فالله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة، ومن رحمته أنه يرزق الخلائق أجمعين، يرزق المؤمن ويرزق الكافر ويعطي هذا ويعطي هذا، هذا من رحمته سبحانه، ورحمته وسعت كل شيء، ومن رحمته رحمته جل وعلا بالخلائق والبهائم، وزرع في قلبها خلق في قلبها الرحمة لأبنائها وغير ذلك. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة بالمؤمنين، قال العلماء ذو الرحمة بالمؤمنين يوم القيامة، وقال الشنقيطي الظاهر أن الرحيم خاص بالمؤمنين لكن لا يختص بيوم القيامة بل حتى في الدنيا، فإن الله عز وجل يشمل رحمتهم في الدنيا أيضا، واستدل بقوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمته جل وعلا بالمؤمنين ليست كرحمته جل وعلا العامة بالخلائق. إذن التفريق بين هذين الاسمين العظيمين أن اسم الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق. هذا باختصار ما يتعلق بالبسملة التي يبدأ بها أهل العلم في مراسلاتهم وفي كتاباتهم وتأليفاتهم وفي خطبهم وغير ذلك. ثم قال الناظم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله، معنى هذا البيت أبدأ نظمي هذا بحمد الله تعالى حال كوني مصليا ومسلما على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل رسول أرسله الله. أبدأ بالحمد، يعني أبدأ كتابتي هذه وأبدأ نظمي هذا. طيب أين هذا النظم؟ هذا النظم هو المرتبط في ذهنه، لأن المقدمة، وهذا البيت هو مقدمة المنظومة، المقدمة للكتابة أحياناً يكتبها المؤلف قبل كتابة الكتاب، وأحياناً يكتبها المؤلف بعد الانتهاء من التأليف. فإذا انتهى من التأليف ثم كتب المقدمة، فإذا قال فهذا أو أبدأ هذا، يقصد هذا الموجود بين أيدينا الذي كتبه وانتهى منه. وأما إذا بدأ كلامه قبل أن ينتهي من المنظومة وقبل أن يشرع فيها، فإنه يقصد أنه سيبدأ نظمه الذي سيأتي والذي هو متصور في ذهنه. قال أبدأ بالحمد. قال العلماء الحمد وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا. وصف المحمود، إذن الحمد هو الوصف لكنه وصف مخصوص. مخصوص بماذا؟ أنه وصف بصفات الكمال، هذا واحد، وأن هذا الوصف يكون محبة وتعظيما وإجلالا. قال العلامة ابن عثيمين إذا وصفت ربك بالكمال فهذا هو الحمد، ولكن لا بد أن يكون مصحوبا بالمحبة والتعظيم والإجلال. لماذا؟ قال لأنه إن لم يكن مصحوبا بذلك سمي مدحا لا حمدا. فالمدح والحمد يشتركان في الثناء على الممدوح والمحمود، أنك تثني عليه، ولكن الحمد يفترق عن المدح لأن فيه المحبة والتعظيم والإجلال. لكن في المدح ربما مدحت عدوك، تعجب بإنسان لا تحبه أو إنسان بينك وبينه عداوة فتمدحه، تخبر عن محاسنه، تقول والله فلان عدوي أو كذا فيه كذا وكذا من خصال ونحو ذلك. فهذا هو الفرق بين الحمد وبين المدح، ولهذا المدح يكون مقترن، الحمد يقترن بالمحبة والتعظيم والإجلال، وهو كلمة عظيمة جاء في السنة بيان فضلها. يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وفي ذلك أحاديث أيضا كثيرة. وهناك تفريق للعلماء أيضا بين الحمد والشكر في كلام طويل ذكرته لكم في حاشية هذا الشرح. وقوله الحمد، كلمة أل في بداية كلمة الحمد، هذه أل التعريف الدالة على أن جميع المحامد لله وحده، فهي أل لاستغراق جنس المحامد، وهذا أيضا يدخل في باب معرفة معاني الحروف، فإن أل التعريفية التي تدخل على الكلمات أو على الأسماء لها معاني. فإذا عرف الإنسان المعنى، إذا عرف الإنسان المعنى لهذا الحرف ازداد فهمه للكلام، مثل قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. كلمة الإنسان، أل هنا المراد بها المستغرق لجميع جنس الإنسان، كل الإنسان، كل بني الإنسان، وهنا كل المحامد هي لله وحده سبحانه. وقوله الحمد لله، اللام هنا في لله معناها الاستحقاق، يعني هو المستحق سبحانه لأنواع المحامد كلها. وهذا أيضا من معاني الحروف، لما تقول البيت لزيد، اللام هنا تفيد الملكية، أن البيت ملك لزيد. وهكذا حين تتعرف على معاني الحروف يزداد فهمك للكلام. وقد كتب العلامة ابن هشام رحمه الله كتابا أسماه بمغني اللبيب، ذكر فيه معاني الحروف. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له اختصار نافع لهذا الكتاب، فلو استطاع الإنسان أن يقرأ في مختصر مغني اللبيب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو في الكتاب الأصل، فهذا من الأشياء التي يحتاجها طالب العلم. بهذا إذا قرأنا الآن كلمة الحمد لله عرفنا المعنى، وأن المقصود بذلك أن جميع المحامد والأوصاف محبة تعظيما وإجلالا المستحق لها على الحقيقة هو ربنا جل وعلا. فهذا لما قال أبدأ بالحمد ثم قال مصليا، يعني أبدأ بالحمد حال كوني مصليا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا من آداب الكتابة ومن آداب الكلام كالخطب وغير ذلك، أن الإنسان يبدأ بالحمد، يبدأ بالبسملة والحمدلة، ويثني ويثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك جملة من الأمور يذكرها العلماء مما يستحب البداءة به. اليوم تجد بعض الكتب التي تأثر كتابها بالمستشرقين أو بالغرب، تجده يبدأ الكتاب مباشرة بدون أن يبدأه بالبسملة والحمد والثناء على الله جل وعلا. ولا شك أن هذا ناقص، لا شك أن هذا خطأ، وهذا من تأثر هؤلاء بالغرب، أو يكون بعضهم غير مسلم. فيستحب للمسلم إذا أراد أن يبدأ كلامه يبدأ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان دائما يبدأ خطبه بالحمد والثناء على الله لما هو أهله، ويصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول أما بعد، كذلك كلمة أما بعد يختم بها الافتتاحية بعد أن يحمد ويثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أما بعد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والملاحظ على المؤلف رحمه الله أنه قال أبدأ بالحمد مصليا، فجاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بالتسليم، يعني قال اللهم صل على محمد ولم يقل اللهم صل وسلم. وهذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، هل يصلح وإذا بدأ الإنسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأفردها عن التسليم، أم لابد أدبا أن يأتي ويجمع بين الصلاة والتسليم؟ قولان لأهل العلم. النووي رحمه الله يرى كراهة إفراد الصلاة عن السلام، وهذه الكراهة فصلها بعض أهل العلم بالتحريم، يقول لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا جمع بين الصلاة والتسليم، فكان ينبغي للمؤلف ذكر السلام معها. بينما ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا حرج أن يفرد الصلاة عن السلام أو السلام عن الصلاة، قالوا لا حرج في ذلك، وهذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم العلامة ملا عليقاري في رسالة خاصة رد بها على النووي، وكذلك تابعه ابن الجزري أو قال بقوله ابن الجزري والحافظ ابن حجر والعلامة العيني كلاهما في شرح البخاري وغير واحد من العلماء. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز إفراد الصلاة عن التسليم، ولكن الأكمل أن يؤتى بهما معا. ومن آداب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الكتابة أن تكتب كاملة، فتقول قال النبي ثم تكتب صلى الله عليه وسلم، ولا تقتصر على الرمز، فلا تقل صاد ولا تقل صلعم، وإنما تكتبها كاملة وتحتسب ذلك عند الله. وكذلك من الآداب حين التأليف إذا كتبت هذه الكلمة صلى الله عليه وآله وسلم أن تتلفظ بها بلسانك حتى تؤجر، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وإذا زاد فقال صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالإنسان يصلي عليه وعلى آله، وآله صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل بيته وأزواجه، ويدخل في ذلك أيضا أتباعه الذين اتبعوه في هذا الدين كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره. وأما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحسن ما ورد في ذلك قول أبي العالية الرياحي، وهو من كبار التابعين رحمه الله، قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. نقول صلى الله على نبينا، أي أثنى الله على نبيه في الملأ الأعلى. وقال وصلاة الملائكة الدعاء، تقول تصلي عليك الملائكة أي تدعو لك. وكذلك صلاة العبد على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لما أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنت تدعو له. إذن صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. فالإنسان إذا صلى وجلس في مصلاه يذكر الله يقول عليه الصلاة والسلام لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم أو يحدث. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الملائكة بقوله لم تزل الملائكة تدعو له تصلي عليه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وهذه منزلة عظيمة أن تصلي عليك الملائكة. فإذا أحببت أن تصلي عليك الملائكة بل أعظم من ذلك أن يصلي عليك ربك فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث السابق من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وبهذا يفسر أيضا الآية السابقة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فما أعظم منزلتك أيها العبد المؤمن عند الله إذا أحسنت العلاقة مع الله جل وعلا، بلغت هذه المنزلة الرفيعة. الملائكة تصلي عليك وتدعو لك، والملائكة تشفع لك عند الله بالدعاء، وهم خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دعاؤهم مستجاب. وقال تعالى عن حملة العرش: ويستغفرون للذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. منزل عظيمة إذا استقمت على شرع الله أيها العبد المؤمن، تنال هذه المنزلة الرفيعة. إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب فإن الملك يدعو لك ويقول: ولك بمثل. وهذا من الدعوات المستجابة. وقال بعض أهل العلم: صلاة الله على نبيه هي الرحمة. وهذا القول ناقشه ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ضعفه وأنه لم يأتي في اللغة الصلاة بمعنى الرحمة، وإن كان مأثورا عن بعض السلف كسفيان الثوري وغيره. وهذا الكتاب الذي هو جلاء الأفهام من الكتب العظيمة النافعة لابن القيم رحمه الله، يحسن بطالب العلم الاستفادة منه والنظر فيه. وقول الناظم رحمه الله: على محمد خير نبي أرسل. محمد هو اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أشهر أسمائه، وله أسماء أخرى، فهو أحمد ومحمد والماحي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة وغير ذلك مما ورد من أسمائه. وبالغ بعض الناس فقال له 1000 اسم، وكتبوا في ذلك المؤلفات، وكثير من ذلك لا دليل عليه. واختلف العلماء في طه وياسين هل هما من أسمائه صلى الله عليه وسلم أم ليستا من أسمائه، وليس هناك دليل واضح يدل على أنهما من أسمائه عليه الصلاة والسلام، لأن قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى، قال بعض أهل العلم: كلمة طه في لغة العرب تستعمل بمعنى يا رجل. وهكذا قوله تعالى: ياسين. وطه وياسين من الحروف التي ابتدأ بها في بعض سور القرآن مثل ألف لام ميم وألف لام راء وحاميم وطاسين طاسين ميم وغيرها من الحروف التي ابتدأ بها في بعض سور القرآن، والذي عليه المحققون من أهل التفسير أنه الله أعلم بمعناه، وأن الحكمة من البدء بها هو الإعجاز، كما قرر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة التفسير، فهي للإعجاز. ويحسن بطالب العلم وبالمسلم عموما أن يتعرف على شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم وألا يغفل ذلك، فإن إغفاله تقصير عظيم. وقد وجد من أبنائنا من لا علم له بسيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا يعرف اسمه ولا نسبه ولا ولادته ولا أخباره، وهذا تقصير عظيم وقع فيه الآباء والأمهات. بل من التقصير اليوم أن الآباء والأمهات لا يجلسون مع أبنائهم ولا مع بناتهم، فالأبناء يجلسون مع الأجانب ومع غير آبائهم وأمهاتهم أكثر مما يجلسون مع آبائهم وأمهاتهم. بل اليوم يجلس أبناؤنا وبناتنا على وسائل التواصل الحديثة أكثر من جلوسهم مع آبائهم وأمهاتهم للأسف. فصلة الابن أو البنت بالهاتف أكبر من صلته بوالديه، وهذا مؤشر خطير في التربية، مؤشر خطير انحراف. وهذا الدليل واضح على الكسل الذي أصاب المربين والمربيات والأمهات والآباء، كسل، لأنهم لما انشغلوا عن أبنائهم وبناتهم وضعوا لهم هذه الوسائل. لكن المؤمن الحريص يجعل برنامج لأبنائه، برنامج تلاوة القرآن، برنامج حفظ، برنامج مراجعة، مجالسة، حتى إذا شغل وقت أبنائه بهذه البرامج النافعة التي يشرف عليها لم يجد الأبناء وقتا للالتهاء بهذه الوسائل. لكن بعضهم من البداية يتخلص ويأتي بالتلفاز في البيت ويضع لأبنائه ويشغله لهم ويقول يلا انظروا، وخلاص هو كأنه مرتاح، لأن أبنائه مشغولين لا يعرف بماذا يشغلون، وتأتي تربيتهم عبر هذه الوسائل الخطيرة التي أسلم إليها الأبناء إلا من رحم الله. وقوله خير نبي أرسل، كلمة أرسل تقرأ بألف الإطلاق ومعناها إشباع حركة الروي، كلمة الروي يعني آخر البيت في علم العروض يقولون الروي، يعني الحركة الأخيرة للبيت، آخره أرسل، أرسل بفتح اللام ثم أشبعت هذه الفتحة فصارت ألفا تسمى بألف الإطلاق، فحركة الحرف الأخير الذي هو اللام فتحة لما أشبعت صارت ألفا، تولد من الفتحة حرف مجانس لها من أجل الوزن. والمعنى إن أفضل رسول أرسله الله إلى الخلق هو نبينا محمد، فهو سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين عليه الصلاة والسلام. ويقول علماء في قول الناظم على محمد خير نبي أرسل براعة الاستهلال، البراعة في الاستهلال بمعنى يأتي بما يدل على موضوع النظم، فلما قالوا أرسل سيأتي معنى من معاني من ألقاب علوم الحديث الإرسال والمرسل، فهو جاء بهذا، قالوا هذا من براعة الاستهلال. وجمع رحمه الله في النظم بين النبوة والرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، ويفرق العلماء بين النبي والرسول بتفريقات متعددة، من أشهرها أنهم يقولون النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالبلاغ. وقد مر معنا هذا في شرح منظومة سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله، وذكرنا هناك أن هذا التعريف أو التفريق بين النبي والرسول هو أحد الأقوال المشهورة عند أهل العلم، وأن الصواب أن يقال النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين، أو كما قيل بشريعة من قبله مثل أنبياء بني إسرائيل، بعثهم الله إلى قوم المؤمنين ليثبتوهم على الدين ويأمروهم بما يأمر الله عز وجل به وبما أمر به الأنبياء من قبلهم. وأما الرسول فإنه من بعث إلى قوم كفار سواء كان بكتاب أو بغير كتاب يأمرهم بالتوحيد والإيمان. وهذا التعريف أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من كتبه رحمه الله. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وهذا هو البيت الثاني. قال وذي، كلمة ذي معناها هذه، لأنه يقال هذا ويقال ذا بدون الهاء ويقال ذي ويقال ذه ويقال ذه، كل هذه من اللغات الواردة في اسم الإشارة، وقد ذكرها غير واحد من علماء النحو كابن هشام رحمه الله في كتابه شذور الذهب وشرح شذور الذهب، وهو كتاب نافع عظيم الفائدة. فقوله الناظم وذي هذه لغة في اسم الإشارة، وذي من أقسام هكذا تقرأ بالنقل كالقراءة الواردة عن ورش في بعض الكلام بنقل الحركة من أقسام، لا نقول من أقسام وإنما سهلت الهمزة ونقل إليها ونقلت حركتها إلى النون قبلها من أصبحت منا، نقل إليها حركة الهمزة لاستقامة الوزن. وذي من أقسام الحديث عدة، الحديث عرفه العلماء بأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول، إذا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذا القول يقال له حديث، أو فعل النبي كذا عليه الصلاة والسلام فهذا الفعل يعتبر حديثا، وكذلك التقرير. التقرير ما معناه؟ أن يفعل إنسان عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا ينكر عليه، هذا تقرير منه بجواز هذا الفعل، تقرير منه بجواز هذا الفعل. أو صفة، إذا قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو على صفة كذا، صفة خلقية أو خلقية، كان أجود الناس من صفاته الخلقية. وإذا قيل كان بين الطويل والقصير من صفاته الخلقية. قال الناظم وذي من أقسام الحديث عدة، والعلماء لهم تفريق بين الحديث وبين الخبر وبين الأثر، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة أو في شرحه المسمى بنزهة النظر. والمقصود أن الحديث يطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأثر فهو ما أضيف إلى غيره، ما أضيف إلى الصحابة، ما أضيف إلى التابعين يقال له الأثر، يقال هذا أثر. وقوله عدة يعني كثيرة، أقسام الحديث كثيرة، فهو لن يذكرها جميعا، ولذلك قال من أقسام. كلمة من هنا معناها التبعير، يعني سيذكر بعض أقسام الحديث. كيف طريقته، كيف هي طريقته في ذكر هذه الأقسام؟ بينها فقال وكل واحد، يعني من أنواع علوم الحديث التي سأذكرها، وكل واحد أتى، كلمة أتى معناها سيأتي، معناها سيأتي، لأنه لما تحقق عنده وقوع هذا النظم جعله كالموجود، مثل قوله سبحانه أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني القيامة، والمعنى سيأتي يوم القيامة، فلتحقق وقوعه جاء به على صيغة الماضي أتى أمر الله. إذن قال وكل واحد أتى يعني سيأتي، وحده، كلمة حده بنصب الدال، بالنصب وحده يعني سيأتي مع حده وهو مفعول معه، والحد هو التعريف، ومعنى كلامه بعدما فرضت من البدء بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول لك أيها الراغب في هذا النظم هذه الألفاظ التي تدلك على أقسام من علوم الحديث كالصحيح والحسن والضعيف وغيرها، وسيأتي كل نوع من أنواع علوم الحديث مبينا لقبه مع تعريفه الذي سيشير إليه. والناظم لم يرد حصر جميع أنواع علوم الحديث، وإنما ذكر يعني بعض هذه الأنواع. العلماء ذكروا في أنواع علوم الحديث، منهم من ذكر نحوا بضعا وستين نوعا، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من 100. هذه المنظومة اشتملت على 32، وإن شئت فقل 34 بعدد أبيات هذا النظم. والمقصد من اقتصاره على بعضها واقتصاره أيضا على التعريف فقط والحد فقط هو التسهيل على المبتدئين. ونحن في هذا الشرح إن شاء الله سنأتي بما جاء به المؤلف من ألقاب علوم الحديث، وسنشير إلى معناها، وسنزيد على ذلك بيان الأمثلة وطريقة الوقوف على هذه الأمثلة، لعله يكون في ذلك فائدة أوضح بإذن الله تعالى. نكتفي إن شاء الله في هذا الدرس بهذين البيتين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.